الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد، فبحمد الله عز وجل وتوفيقه قد وصلنا إلى باب الفرائض من كتاب بلوغ المرام وشرح الشيخ المبارك رحمه الله تعالى. فنبدأ على بركة الله تعالى ونسأله جل وعلا أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح. نعم.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب الفرائض. عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألحقوا الفرائض بأهلها، فما بقي فهو لأولى رجل ذكر. متفق عليه. قال الشارح رحمه الله: الفرائض المنصوصة في القرآن ست: النصف والربع والثمن والثلثان والثلث والسدس. وقوله صلى الله عليه وسلم: فما بقي فهو لأولى رجل ذكر، أي ما بقي من المال بعد أهل الفرائض فهو لأقرب عصبة الميت، وأقرب العصبات البنوة ثم بنوهم وإن سفلوا، ثم الأب ثم أبوه وإن علا، ثم الأخ لأبوين ثم لأب، ثم بنو الإخوة وإن سفلوا، ثم الأعمام ثم بنوهم وإن سفلوا، ثم المعتق ثم المعتق ثم عصباته.
قوله رحمه الله: باب الفرائض. الفرائض جمع فريضة، والمقصود بالفرائض هو ما اصطلح عليه الفقهاء بعلم المواريث، وهذا العلم من أهم أنواع العلوم الشرعية التي ينبغي أن يهتم بها طلاب العلم وعلماء المسلمين، وهو أول علم يفقد كما قال صاحب الرحبية رحمه الله: وهو أول علم يفقد في الأرض حتى لا يكاد يوجد. وقد جاء في الأحاديث أنه في آخر الزمان يموت الميت ولا يعرف الناس كيف يقسمون ميراثه، فيقال إن في بني فلان رجلا يقسم المواريث، فيضربون إليه أكباد الإبل لعلهم من يصلوا إليه. والواقع أن الفرائض هو علم عملي أكثر منه نظري، وهو علم له شقان. الشق الأول هو الموجود هنا في هذا الكتاب في أحاديث الأحكام في بلوغ المرام، وهو ما يتعلق بتعلم المسائل الفرضية ومسائل الميراث من حيث التأصيل النظري. والشق الثاني متعلق بالحساب، وهو بالنظر إلى الشق العملي. وإذا كان الأمر كذلك فنحن نتعلم مسائل الفرائض هنا، نتعلمه نظريا، نتعلمه فقهيا، أما حسابيا فهذا يحتاج إلى دروس خاصة. وقد يقول قائل: لماذا سمي هذا العلم بعلم الفرائض مع أن الأولى أن يسمى بعلم المواريث؟ لأن المواريث أعم من الفرائض، يشمل كل ما يتركه الميت. والجواب أن هذا الباب هو خاص فيما ينبغي تقسيمه، وهذا الذي نحتاج فيه إلى الفرائض. أما الموروثات الأخرى التي لا نحتاج إلى تقسيم مثل الأوقاف والهبات والأثلاث والوصايا، فهذه تأتي بيانها في أبواب أخرى. أورد المصنف رحمه الله حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألحق الفرائض بأهلها، فما بقي فهو لأولى رجل ذكر. متفق عليه. آيات الفرائض أو آيات المواريث في كتاب الله عز وجل ثلاث آيات فقط، آيتين في أول سورة النساء وآية في آخر سورة النساء. وتقسيم المواريث بهذه الطريقة العظيمة البديعة العجيبة البليغة الموجزة في نفسها دليل على أن القرآن كلام الله عز وجل. يقول الله تعالى: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك، وإن كانت واحدة فلها النصف، ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد، فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث، فإن كان له إخوة فلأمه السدس. انتهت الآية الأولى. ثم قال: من بعد وصية. وفي الآية الثانية قال: وإن كان رجل ولهن الربع مما تركتم من لم يكن لكم ولد، فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم. ثم قال بعدها: ولكم الربع مما تركنا إن كان لهن ولد، فإن لم يكن لهن ولد فلكم ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد، فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركتم. ثم بعدها بآيات بجمل قال: وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس مما ترك، فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث. ثم في آخر آية النساء قال الله عز وجل: يسألونك عن الكلالة، يسألونك عن ال... عن إيش آخر آية النساء؟ عن الكلالة. يسألونك عن الكلالة، ترنا من الفجر قاعد. نعم. وإن كان رجل يورث كلالة امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما. لا هذه آية الكلالة الأولى. آية الكلالة الثانية ليست هكذا. إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخ أو أخت فلكل واحد وله أخ أو أخت فلها نصف ما ترك. نعم. وإن كانت اثنتين فلهما الثلثان مما ترك، وإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في فهم شركاء وإن كانوا أكثر من ذلك رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين يبين الله لكم أن تضلوا والله بكل شيء. انتهت الفرائض كلها. ولذلك يقول العلماء رحمهم الله: لما كانت القضية قضية أموال ما ترك إن الله جل وعلا تقسيم ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم، هو الذي قسمه. النبي صلى الله عليه وسلم أضاف لنا بعض القيود والشروط في السنة، مثل هذا الحديث: ألحق الفرائض بأهلها فما بقي فهو لأولى رجل ذكر. أعطانا قاعدة كيف نقسم الميراث، نأخذ الميراث بعد ما نخرج الوصايا والأوقاف والهبات والأثلاث، يبقى عندنا المال الذي نحتاج إلى تقسيمه. ماذا نفعل؟ أولا نعطي لأصحاب الفروض فروضهم، إذا انتهى أصحاب الفروض بعد ذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول: فما بقي فهو لأولى رجل ذكر. وأصحاب الفروض سواء كانوا رجالا أو نساء ذكروا في الآيات الثلاث من سورة النساء. ولذلك قال الشارح: الفرائض المنصوصة في القرآن ست، النصف هذا الفرض الأول، والأعداد تتضاعف، نصف وضعفها ضعف النصف اثنين، ضعف النصف أربعة، طيب وضعف الأربعة الثمن ثمانية، إذا نصف وربع وثمن، ثم الثلثان ثلث وسدس. هذه هي الفرائض المنصوص عليها في كتاب الله عز وجل. ما في أحد بالفرض يأخذ غير هذا، إما النصف أو الربع أو الثمن أو الثلثان أو الثلث أو السدس. هذه هي الفرائض المنصوص عليها. لو أردنا أن نذكر من هم أصحاب النصف، من أصحاب الربع، من أصحاب الثمن، من هم أصحاب الثلثان بالتفصيل يطول عليه، لكن نذكر أمثلة. مثلا النصف لمن؟ للبنت إذا انفردت ولم يكن لها عاصب في درجتها ذكر، أو مثله بنت البنت إذا لم يكن معها بنت أخرى ولا يوجد ابن ولا ابن ابن في درجتها. كذلك الأخت الشقيقة إذا كانت منفردة وليس هناك ذكر أعلى منها يمنعها وليس معها أخت أخرى وليس معها أخيها فيتأخذ النصف أيضا. كذلك الأخت لأب، هذه أمثلة. وأما الربع فهو للزوج إذا كان للزوجة المتوفية لها أولاد، وللزوجة إذا كان للزوج المتوفي أولاد، هذول أصحاب الربع. وأما الثمن فهي للمرأة إذا توفي عنها زوجها وعنده أولاد سواء كانت واحدة أو أكثر. وأما الثلثان فللبنتين إذا لم يكن في درجتهما عاصب، وللأختين إذا لم يكن قبلهما ذكر متقدم عليهما يمنعهما ولم يكن معهما في درجتهما أخ شقيق. إذن الثلثان للبنتين وبنت البنتين وللأختين، وكذلك إذا كانوا أكثر من ذلك أختين شقيقتين أو أختين لأب. وأما الثلث، وأما الثلث فهذا يرثه الأب في أحوال والأم في أحوال، وأما السدس فهذه لأحوالها كثيرة. الأب والأم يرثون السدس إذا كان للميت أولاد. الأم تأخذ السدس إذا كان الميت ليس له أولاد لكن له عدد من الإخوة، الإخوة لأم ذكورا كانوا أو إناثا إذا انفردوا يأخذون السدس كهذه الفرائض المذكورة في كتاب الله عز وجل. لذلك يقول العلماء مسائل الفرائض لا تخرج عن ضرب هذه بعضها ببعض. لو ضربنا هذه بعضها ببعض تصير المسائل من كم؟ نبدأ من الأدنى، اثنين أربعة بعدين ستة ثمانية اثنى عشر ثمانية عشر أربعة وعشرين، ما في مسألة تخرج عن هذه التقسيمات نهائيا. ليش؟ لأن هي مبنية على هذه الفرائض الست. الست هذه لو ضربتها بأي طريقة تخرج لك بهذه الطريقة، اثنين انت معي شيخ، اثنين أربعة ثمانية اثنى عشر ثمانية عشر أربعة وعشرين، هذه تسمى أصول الفرائض. أصول الفرائض دائما عندك أي عدد من المال في أصحاب فروض مباشرة تنظر ما هو أقل عدد يقبل القسمة تضعه. وسيأتي بعض الأمثلة إن شاء الله. قال فما بقي فهو أولى لأولى رجل ذكر، أي ما بقي من العصبات أو ما بقي من المال بعد أهل الفرائض فهو لأقرب عصبة الميت، وأقرب العصبات البنوة. طبعا ترتيب أصحاب العصبات بالطريقة الآتية: إذا مات الميت، ما نتكلم عن أصحاب الفروض، نتكلم عن العصبات. ما الفرق بين صاحب الفرض وصاحب العصبة؟ صاحب الفرض يأخذ ما نص عليه ربنا في كتابه، لا ينقص ولا يزيد. طيب وصاحب العصبة؟ صاحب العصبة ليس له نصيب مقدر، له ما بقي، قليل ولا كثير؟ هذا معنى فما بقي فهو لأولى رجل ذكر. ولذلك العصبات لابد أن نعرف ترتيبهم عشان ما نقدم واحد أدنى على أعلى. أولا جهات العصبات، عندنا أول جهة وأقوى الجهات البنوة، أول جهة وأقوى الجهات البنوة وإن سفلوا، ثم الأبوة وإن علا، أب يعني وجد أب الأب وإن علا الأب وإن علا، ثم الأخوة. الأخوة لكن على مراتب، يوجد أخ شقيق، يوجد أخ لأب، يوجد الأخوة لأم. إذن لاحظوا رقم واحد إيش؟ البنوة. رقم اثنين الأبوة. رقم ثلاثة الأخوة. رقم أربعة العمومة. انتهى التوريث بالنسب، ما في توريث بالنسب لغير هؤلاء الأربعة. يأتي بعد ذلك توريث بسبب. ما هو التوريث بسبب؟ المعتق. إذا اعتق الرجل عبدا فإن ولاية العبد له، لو مات العبد بعد أن صار حرا وعنده بنت واحدة، فالبنت تأخذ النصف والباقي لمعتقه بالولاية، بالولاية ثم عصباته وإن سفر. هذه الخمس تسمى جهات العصبات. جهات العصبات، انتبهوا، أن الأقرب يحجب الأبعد، الابن يحجب ابن الابن، ابن الابن يحجب ابن ابن الابن. طيب الأب يحجب الجد، الجد الأدنى يحجب الجد الأعلى، الأخ الشقيق يحجب الأخ لأب، يحجب الأخ لأب، الأخ الشقيق يحجب ابن الأخ الشقيق ويحجب الأخ لأب. إذن في قوة وفي جهة. كذلك الأعمام، العم الشقيق يقدم على العم لأب، والعم لأب يقدم على ابن العم، وابن العم الشقيق يقدم على ابن العم لأب، وهكذا. هذه يعني صورة مختصرة لأصحاب الفروض الذين ذكرت فرائضهم في كتاب الله: النصف والربع والثمن والثلثان والثلث والسدس، وجهات العصبات: البنوة والأبوة والأخوة والعمومة والمعتق وعصباته. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وعن أسامة بن زيد رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يرث المسلم الكافر ولا يرث الكافر المسلم. متفق عليه. قال الشارح رحمه الله: الحديث دليل لمذهب الجمهور في عدم التوارث بين المسلم والكافر مطلقا.
كون الكافر لا يرث المسلم، هذا ما في خلاف بين الأئمة الأربعة، كلهم يقولون إن الكافر لا يرث المسلم. لو أسلم رجل وبقي أبوه على الكفر ثم مات، فأبوه الكافر لا يرثه. هذا لا خلاف فيه بين جماهير العلماء رحمهم الله تعالى. وإنما وقع النزاع بين الفقهاء في المسلم هل يرث من الكافر أو لا يرث. يعني ما أسلم رجل وأبوه لم يسلم ثم مات أبوه، فقالوا له: تعال خذ أموال أبيك، هل يرثه أو لا يرثه؟ جمهور العلماء يقولون لا يرث، لهذا الحديث المتفق عليه: لا يرث المسلم الكافر ولا يرث الكافر المسلم. ولحديث أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في فتح مكة قال له رجل: أين تسكن غدا يا رسول الله؟ في دارك. قال: وهل ترك لنا عقيل من دار؟ دل الحديث على أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن له مال، من جهة أن أبا طالب لما توفي أخذ عقيل المال لأنه كان على دين أبيه، والنبي صلى الله عليه وسلم وعلي لم يرثوا شيئا لأنهم كانوا على ملة الإسلام. فإذا لا يرث المسلم الكافر ولا يرث الكافر المسلم. فإن قال قائل: فإن في توريث المسلم من الكافر قوة للمسلم، نقول هذه المصلحة العقلية ملغاة بالنص الشرعي. والقاعدة أن المصالح العقلية، المصالح العقلية تلغى بالنصوص الشرعية. متى نعمل بالمصالح العقلية؟ إذا لم يكن في المسألة نص، فحينئذ يمكن أن يقدم دليل العقل على مفهوم من المفاهيم. أما المنطوق الشرعي من الألفاظ فلا يجوز للإنسان أن يقدم عقله عليه. نعم. طبعا الذين قالوا بأن المسلم يرث الكافر هو قول للحنفية رحمهم الله، أما الجمهور من المالكية والحنابلة والشافعية قالوا لا يرث المسلم الكافر ولا يرث الكافر المسلم. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وعن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه: في بنت وبنت ابن وأخت قضى النبي صلى الله عليه وسلم لابنة النصف ولابنة الابن السدس تكملة الثلثين وما بقي فللأخت. رواه البخاري. قال الشارح رحمه الله: الحديث دليل على أن الأخوات مع البنات عصبة، وهو إجماع.
العصبات تنقسم إلى ثلاثة أقسام: عصبة بالنفس، وهذا هو حال الذكور، عصبة بالنفس، فالابن عاصب بنفسه، والأب عاصب بنفسه، والأخ الشقيق عاصب بنفسه، والعم الشقيق ولأب عاصم بنفسه، هذا معنى العاصب بالنفس. وعاصب مع الغير، عاصب مع الغير، مثل الابن مع الأخت، الابن مع الأخت، وابن الابن مع ابن مع بنت الابن، والأخت والأخ الشقيق مع الأخت الشقيق، والأخ لأب مع الأخت لأب. إذن هذا هؤلاء يسمون العصبة بالغير، عاصب بالغير، الأول عاصب بالنفس. القسم الثالث: عاصب مع الغير، عاصب مع الغير، وهذه صورتها أن الأخوات مع البنات عصبات. وهذه صورة من صور المسائل: أن رجلا مات وترك بنتا، لاحظ، وبنت ابن، ترك بنتا وبنت ابن وأخت. قال ابن مسعود رضي الله عنه: قضى النبي صلى الله عليه وسلم للابنة النصف، يعني هذا بنت منفردة، والله عز وجل يقول: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، فإن كن رجالا فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك، وإن كانت واحدة فلها النصف، نص القرآن. إذن البنت لها النصف إذا انفردت. قضى النبي صلى الله عليه وسلم للابنة النصف بنص القرآن، ولابنة الابن السدس تكملة الثلثين. الآن هنا السؤال: لو كان بنت ومعها بنت آخر، الاثنين كم يرثون؟ ثلثين. طيب هي انفردت أخذت النصف، فالنبي صلى الله عليه وسلم أعطى للبنت النصف ولبنت الابن، ما في أحد يحجبها، أعطى بنت الابن السدس تكملة الثلثين، كأنها صارت بمنزلة إيش؟ بمنزلة البنت، لكنها أقل منها درجة، فصار حصتها أقل من حصة البنت. البنت أخذت النصف، هي أخذت السدس تكملة الثلثين. صورة المسألة من ستة، يعني يقسم المال إلى ستة أقسام: للبنت النصف كم؟ ثلاثة، ولبنت الابن السدس كم؟ واحد. واحد وثلاثة كم؟ أربعة. أربعة من ستة هو عبارة عن ثلثين. إذن هذا معنى الحديث، قال: ولابنة الابن السدس تكملة الثلثين. طيب وما بقي؟ هنا صار عاصب مع الغير، فالأخوات مع البنات عصبات، هذه لا تنسوها. الأخوات مع البنات، إذا كان البنات استغرقن الثلثين فإن الأخوات يرثن الباقي. قال: وما بقي فللأخت، اللي هو الاثنين. المسألة مرة ثانية: من ستة، للبنت النصف اثنين ثلاثة، ولابنة الابن السدس واحد، هذه أربعة، وللأخت الباقي اثنين. نعم، وهذا بالإجماع. نعم، عاصب بالنفس، عاصب بالغير، وعاصب مع الغير أولا، وعاصب بالغير. هنا الأخوات مع البنات، عاصب بالغير. نعم،
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وعن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يتوارث أهل الملتين. رواه أحمد والأربعة إلا الترمذي، وأخرجه الحاكم بلفظ أسامة، وروى النسائي حديث أسامة بهذا اللفظ. قال الشارح رحمه الله: الحديث دليل على أنه لا توارث بين أهل ملتين مختلفتين، والمراد بالملتين عند الجمهور الكفر والإسلام.
نعم، هذا الحديث يوضح الحديث: لا يرث المسلم الكافر، ولا يرث الكافر المسلم، يوضحه، لكنه يفيد لا يتوارث أهل ملتين. أفادنا فائدة أخرى، وهي لو أن رجلا كان يهوديا وصار ابنه نصرانيا ومات الابن، هل القاضي يحكم بالمال للأب أو يأخذ لبيت المال المال؟ هنا المسألة فيها خلاف. الجمهور قالوا إن المقصود بالحديث لا يتوارث أهل ملتين، إيش المقصود؟ قالوا المقصود يعني الإسلام والكفر. أما الكفر فالكفر ملة واحدة. لماذا الكفر ملة واحدة؟ لأن كله شرك. ما دام كله شرك في شيء يجمعهم، ما هو الشيء اللي يجمعهم؟ الشرك. مثل أهل البدع، أهل البدع متفرقون فيما بينهم، لكن في شيء يجمعهم، ما هو الشيء اللي يجمعهم؟ البدع، مخالفتهم السنة. نعم. لأن اللي عارف رواه أحمد والأربعة إلا الترمذي. لا، هو الصواب أن يقول رواه الخمسة. أي صواب تنك بعد أربعة؟ أي لا، ما يصير. إذا قال رواه أحمد والأربعة إلا الترمذي، شوفوا هذه أحسن نسخة مالت الزهيرية. نعم، لأن هو إذا قال رواه السبعة صار البخاري ومسلم وأحمد وأصحاب السنن، فإذا قال رواه أحمد والخمسة إلا الترمذي معناه من؟
رواه الخمسة إلا أحمد
والسنن. إيه؟
إلا الترمذي.
إلا الترمذي. نعم نعم. لا، بس هو مكتوب رواه أحمد، ما في أحمد عندك. على كل حال ما دام قال الأربعة يصير للترمذي، لكن إذا لو ما قال أحمد المفروض يقول رواه الخمسة إلا الترمذي، صح؟ ما في شيء. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وعن عمران بن حسين رضي الله تعالى عنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إن ابن ابني مات فمالي من ميراثه؟ فقال: لك السدس. فلما ولى دعاه فقال: لك سدس آخر. فلما ولى دعاه فقال: إن السدس الآخر طعمة.
الآخر،
أحسن الله إليكم، إن السدس الآخر طعمة. رواه أحمد والأربعة وصححه الترمذي، وهو من رواية الحسن البصري عن عمران، وفي سماعه خلاف. قال الشارح رحمه الله: صورة هذه المسألة أن الميت ترك بنتين وهي من ستة، فللبنتين الثلثان أربعة، وللجد السدس فرضا والباقي تعصيبا. وفيه دليل على أن الإخوة لا يرثون مع الجد لترك الاستفصال عند وجود الاحتمال.
هذا الحديث لو صح لكان نصا في المسألة، وهذه المسألة هي: هل الإخوة يرثون مع الجد أو لا يرثون؟ لو تذكرون في ترتيب العصبات قلنا أقوى جهة إيش؟ البنوة، بعدها الأبوة. يدخل في الأبوة الجد ولا ما يدخل؟ يدخل. طيب بعد ذلك قلنا الأخوة. زيد رحمه الله ورضي الله تعالى عنه ابن ثابت كان يرى أن الإخوة اللي هو في المرتبة الثالثة على تقسيمنا، أن الإخوة يزاحمون الجد في الميراث. هذه من مفردات زيد رضي الله عنه. أي الإخوة يزاحمون الجد في الميراث، وبهذا أخذ الشافعي ورواية الإمام أحمد. وأما الجمهور من الحنفية، وهو قول لبعض الشافعية، وهو قول للإمام أحمد، وهو قول المالكية، وهو فتوى ابن عباس وجمهور الصحابة، أن الإخوة ليس لهم شيء مع وجود الجد، لأن الجد في جهة الأبوة. أي وين على؟ إذن هو ينزل منزلة الأب. فعلى هذا الحديث نص على أن النبي صلى الله عليه وسلم نزل الجد منزلة من؟ الأب، نزله منزلة الأب. إذن أعطاه ولم يستفصل، ما قال له والله هو ترك عندك إخوة، عنده إخوة ولا ما عنده. قال: إن ابن ابني مات. إذن هو شو يصير لهم؟ شو يصير الميت؟ جد. إن ابني مات فمالي من ميراثه. طبعا المقصود أن ابني مات معناته أن أبوه ميت قبله. ليش؟ لأن لو كان أبوه حي ما يرث الجد، صح ولا لا؟ نعم محجوب. إذن معنى لما قال إن ابني مات فمالي من ميراثه، الدليل على أن أبو الميت ما كان موجود وهو جد الميت، وعنده ماذا؟ وعنده بنتان. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لك السدس، فلما ولى دعاه فقال لك سدس آخر. يقول العلماء رحمهم الله السدس الأول بالفرض، السدس الأول إيش؟ بالفرض، والسدس الباقي تعصيبا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ألحقوا الفرائض بأهلها. رأينا أن الجد له السدس وأن البنتان لهما الثلثان، المسألة من كم؟ 3 و6، الجامع بينهما 6، إذن ثلثان من 6 4، إذا أعطيناه السدس صار 5، باقي 1، لمن نعطي؟ قال صلى الله عليه وسلم ألحق الفرائض بأهلها، فما بقي فهو لأولى رجل ذكر، فرجع السدس الآخر أيضا إليه تعصيبا.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله وعن ابن بريدة عن أبيه رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل للجدة السدس إذا لم يكن دونها أم، رواه أبو داود والنسائي وصححه ابن خزيمة وابن الجارود وقواه ابن عدي. قال الشارح رحمه الله الحديث دليل على أن ميراث الجدة السدس إذا لم يكن دونها أم، سواء كانت أم أو أم أب.
الجدات كلهن وارثات بشرط لا تكون هناك جد أدنى فالأعلى تحجب. يعني مثلا لو مات ميت وترك أم وأم أب يشتركون في السدس. طيب لو مات الميت وترك أم وأم أم الأم، فالميراث لمن؟ للأدنى الأقرب. أحسنت. نعم، وهذا الحديث فيه دليل أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل الجدة السدس إذا لم يكن دونها أم، هذه هي القاعدة، أنها تنزل منزلة من أدلى بها، تنزل منزلة من أدلت بها. نعم، تعطي السدس.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله وعن المقدام ابن معدي كرب رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله،
هذا الصحابي يجوز في نطق اسمه لفظان، ابن معدي كرب وابن معدي يكرب، يجوز هذا وهذا.
نعم، أحسن الله إليكم. قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الخال وارث من لا وارث له، أخرجه أحمد والأربعة سوى الترمذي وحسنه أبو زرعة الرازي وصححه الحاكم وابن حبان. قال الشارح رحمه الله الحديث دليل على توريث الخال عند عدم الوارث من ذوي السهام ومن العصبة، وفيه دليل على توريث ذوي الأرحام وهم أقدم من بيت المال.
هو مكتوب أقدم، المفروض يقول أقرب.
ممكن على الشيخ أن يقدمون.
نعم، أقدم من تقديم ممكن. نعم، لكن المحفوظ في كتب الفقهاء أنهم يقولون وهم أقرب من بيت المال. نعم،
أحسن الله إليكم. وقد قال الله تعالى وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله إن الله بكل شيء عليم.
هذا الحديث حديث الخال وارث من لا وارث له، جمهور العلماء قالوا بأن الميت إذا مات ولم يترك صاحب فرض ولا عصبة فإن المال يذهب إلى بيت مال المسلم، ولكن من أهل العلم من قال لا، المال يذهب إلى الخال لهذا الحديث، وهو قول للإمام أحمد رحمه الله، لأن المال أيهم أقرب؟ أيهم مقدم؟ الخال ولا بيت مال المسلمين؟ الخال مقدم. ومما يؤكد لنا أن الخال مقدم أن النبي صلى الله عليه وسلم نص بالحديث في حديث الصحيحين لما جمع الأنصار في شق قال هل فيكم أحد من غيركم؟ يسأل الأنصار، قالوا لا يا رسول الله ما فينا أحد من غيرنا إلا ابن أخت لنا، يعني أبوه من قبيلة أخرى لكن هو ابن أختنا. فماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال ابن أخت القوم منهم. طيب إذا كان ابن أخت القوم منهم لماذا إذن لا نورثه؟ الأخوال هو منهم. إذن الصواب أن الخال وارث من لا وارث له، فإذا مات الميت ولم يترك لا عاصبا ولا فرضا ولا من له فرض فإنه يرث. طيب سؤال، لو مات الميت وترك بنتا وخالا، فهنا البنت كم لها؟ النصف. البنت لها النصف بالإجماع، النصف الثاني هل ندفعه للخال؟ الجواب أنه متى ما وجد صاحب فرض ولا وارث غيره فإن المال يرد إليه، ويسمى بمسألة الرد، المال يرد إليه ولا يتعداه إلى غيره ممن ليس بصاحب فرض ولا عاصب ما داموا ليسوا وارثين، فضلا عن الخال. طيب نضرب مثال آخر، لو أن رجلا مات وترك بنتا وأختا، لاحظ الآن بنتا وأختا، فالبنت لها النصف والأخت لها النصف، ما في إشكال، البنت لها النصف والأخت لها النصف، ما بقي شيء، ما في شيء للخال. طيب ترك بنتا وبنت ابن وخال، البنت لها النصف وبنت الابن لها السدس تكملة الثلثين، طيب والباقي اثنين وين يروحون؟ يرد على صاحبة الفرض عليهما. نعم. ها يقسم عليهم اثنين على قدر أنصبائهم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وعن أبي أمامة بن سهل رضي الله عنه قال: كتب عمر إلى أبي عبيدة رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الله ورسوله مولى من لا مولى له، والخال وارث من لا وارث له. رواه أحمد والأربعة سوى أبي داود، وحسنه الترمذي وصححه ابن حبان. قال الشارح رحمه الله: الحديث دليل على أن مال من لا وارث له يصير لبيت المال عند عدم أهل الفرائض والعصبة وذوي الأرحام.
الحديث نص كما قال الشارح على أن من لا وارث له يصير ماله لبيت المال عند عدم أهل الفرائض وعدم العصبة وعدم ذوي الأرحام. كيف ينص الحديث على هذا؟ قال عمر كتب إلى أبي عبيدة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الله ورسوله مولى من لا مولى له. المقصود هنا الله ورسوله مولى، أي أن من مات وليس له صاحب فرض يرث ماله ولا له عصبة ولا له من ذوي الأرحام أحد، فإن ماله يذهب إلى الله ورسوله. وين يروح إلى الله ورسوله؟ بيت مال المسلمين، لأن بيت مال المسلمين إلى الله ورسوله. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وعن جابر رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا استهل المولود ورث. رواه أبو داود وصححه ابن حبان. قال الشارح رحمه الله: الاستهلال الصراخ، وفي معناه العطاس والتنفس والارتضاء، وما يدل على الحياة. والحديث دليل على أنه إذا استهل ثبت الميراث، ويقاس عليه سائر الأحكام كالقود وغيره.
نعم، يقول إذا استهل المولود، استهل يعني صرخ، لذلك لماذا سمي الهلال هلالا؟ لأن الناس إذا رأوه يصرخون: ها هذا هذا القمر، هذا القمر، فلذلك سمي هلالا. المولود يقول إذا استهل يعني إذا صرخ، ما علامة صراخه؟ إما بكاء وإما عطاس وإما تنفس واضح بين وإما ارتضاع. معنى هذا الكلام انتبهوا الآن، لو أن امرأة أنجبت، لو أن امرأة أنجبت خرج من رحمها ولد أو بنت، وصرخ الولد والبنت، وبعد صراخ المولود مات المرأة، ماتت المرأة، فهذا المولود يرث من مال أمه. لكن لو أنها ماتت، انتبه لها، وهو في بطنها في رحمها، فاشتغل الأطباء بعد موتها بإخراجه فأخرجوه ثم استهل صارخا لا يرث. واضح؟ هذا معنى استهل صارخا. وعلى هذا المنوال يقاس كل ما فيه موت بصورة جمعية. مثلا صار حادث سيارة لا سمح الله، ابن وأب في سيارة، ابن وأب، فجاء الناس إلى الأب فوجدوه يتنفس، جاءوا إلى الابن وجدوه ميتا، ثم بعد ثواني رجعوا إلى الأب يريدون أن يحملوه وجدوه ميتا. الأب يرث الابن، الأب يرث الميت، ثم يقسم ميراث الأب على مورثيه، ميراثه من ابنه يضم إلى ماله الأول ويقسم. والعكس، لو أن الناس جاءوا إلى الحادث فوجدوا امرأة وهي تئن وزوجها قد مات، وزوجها قد مات، ثم أرادوا حملها ركبوها الإسعاف ماتت، هي ترث من زوجها. واضح؟ إذن هذا شرط، إذا استهل هذا شرط في كل إنسان. لو أربعة ركبوا السفينة فغرقوا فوجد من الغرقى ثلاث، اثنين منهم ميت وواحد منهم فيه نفس ثم مات، فالذي تنفس يرث من الذين ماتوا قبل. وهذه هي القاعدة في توريث من يقتلون بقتل جماعي. لو أن مثل ما يحصل الآن، نسأل الله أن يرفع عن المسلمين المصائب وأن يجعل مآلاتهم إلى خير، مثل ما يحصل الآن في الشام في العراق، يحصل قصف وقتل، يمكن أهل البيت الواحد كلهم يموتون، يأتون يشيلون الأنقاض فيجدون الأب ميت والأم ميتة، ويجدون أحد الإخوة حي وأحد الإخوة ما في شيء. هذا الأخ الحي الجريح يورث من أولئك، ثم إذا مات، ثم إذا مات بعدهم يورث، ما في إشكال. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنهم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس للقاتل من الميراث شيء. رواه النسائي والدارقطني وقواه ابن عبد البر وأعله النسائي، والصواب وقفه على عمرو. قال الشارح رحمه الله: الحديث دليل على عدم توريث القاتل عمدا كان أو خطأ، وهو قول أكثر العلماء. وأخرج البيهقي عن خلاص،
عن خلاص
أحسن الله إليكم، أن رجلا رمى بحجر فأصاب أمه فماتت من ذلك، فأراد نصيبه من ميراثها، فقال له إخوته: لا حق لك، فارتفعوا إلى علي رضي الله عنه، فقال له علي رضي الله عنه: حقك من ميراثها الحجر، فأغرمه الدية ولم يعطه من ميراثها شيئا.
هذه المسألة مسألة إجماعية، أن القاتل ليس له من الميراث شيء. ومن هنا وضع العلماء قاعدة: من استعجل الشيء قبل أوانه عوقب بحرمان. والقاتل سواء كان عمدا أو خطأ ليس له من الميراث شيء، باتفاق العلماء رحمه. وهذا باب من أبواب غلق القتل. لو أننا قلنا أن الوارث إذا قتل خطأ يرث، يمكن كل واحد يقتل مورثه ثم يدعي أنه أخطأ، ولا لا؟ نعم. لذلك جاء الشارع بغلق هذا الباب. يجي إنسان يحلف لك على المصحف أنه والله ما قصد، قلنا حتى لو ما قصد، حتى لو كان خطأ فأنت لا ترث. كيف هذا؟ نضرب مثال الآن. لو أن الأب كان راكبا مع ابنه في السيارة، هو ما يقصد، فعلا لا يقصد، انحرفت السيارة وانقلبت السيارة، مات الأب وهو ما مات، كل إخوانه وأخواته يدرسون أباهم إلا هو ما يدرس، لأنه تسبب في القتل. طيب كم نسبة التسبب في القتل يرث معه؟ ما دام يوجد نسبة تسبب في القتل، ولو 1% لا يرث، خذوها قاعدة، ولو كم؟ 1%، 10%، 20% لا يرث. مو تقول لازم يكون 100%، لا. نعم. طبعا الخبراء هم يثبتون، الخبراء يقولون إن المتسبب بالقتل هو ابنه أو أبوه، نعم، أو زوجه أو زوجها أو زوجته، نعم. هل إذا ما في تسبب يرث مثلا، أي معنى إذا أثبتوا أن الخطأ على غيرهما لا شك أنه يرث، إيش ذنبه؟ نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما أحرز الوالد أو الولد فهو لعصبته من كان. رواه أبو داود والنسائي وابن ماجه وصححه ابن المديني وابن عبد البر. قال الشارح رحمه الله: الحديث فيه قصة، ولفظه في السنن أن رباب بن حذيفة تزوج امرأة فولدت له ثلاثة أغلمة.
فولدت له ثلاثة،
أحسن الله إليكم، فولدت له ثلاثة،
فولدت هي الفاعل هي،
نعم أحسن الله إليك، فولدت له ثلاثة أغلمة، فماتت الأم فورثوها
فورثوها رباعها.
نعم أحسن الله إليكم، فورثوها رباعها وولاء مواليها، وكان عمرو بن العاص عصبة بنيها فأخرجهم إلى الشام فماتوا، فقدم عمرو بن العاص ومات مولا لها وترك مالا، فخاصمه إخوتها إلى عمر بن الخطاب، فقال عمر: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أحرز الحديث. وفيه دليل على أن الولاء لا يورث،
فإذا أن الولاء لا يورث،
أحسن الله عليك، أن الولاء لا يورث، فإذا اعتق رجل عبدا ثم مات ذلك الرجل وترك أخوين أو ابنين، ثم مات أحد الابنين وترك ابنا أو أحد الأخوين وترك ابنا، فميراثه للابن وحده.
شيخ لو تغلق ال... سبحان الله بالميكروفون، شوفهم يا إيهاب لا يكونوا في ساحة المسجد، بس
مفتوحة النافذة، مفتوحة
نافذة مفتوحة؟ سكرها. المهم أن هذا الحديث فيه دلالة على أن العصبة بالولاء مقدمون على غيرهم، العصبة بالولاء مقدمون على غيرهم، والولاء لا يجوز بحال من الأحوال أن يبيع الإنسان ولاء، والولاء لا يباع كما سيأتي في الحديث الذي بعده، ولا يوهب. نعم. لا لا
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وعن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الولاء لحمة كلحمة النسب، لا يباع ولا يوهب. رواه الحاكم من طريق الشافعي عن محمد بن الحسن عن أبي يوسف، وصححه ابن حبان وأعله البيهقي. قال الشارح رحمه الله: الحديث دليل على أن الولاء لا يكتسب ببيع ولا هبة، لأنه كالنسب.
يعني لو أن إنسان قال حق ولده: أنا متبري منك، أنا ماني أبوك، ها خلاص صار ما هو أبوه، ما يمكن، لأن النسب لا يمكن التبري منه لا عكسا ولا طردا. كذلك الولاء، لو جاء إنسان وقال: يا فلان أنا ببيع لك نسب أبوي، يصير؟ ما يمكن لا عقلا ولا شرعا، بل لو فعل ذلك في الأوراق هو ورق لكن ليس في الحقيقة شيء، تزوير. لذلك الولاء جعله النبي صلى الله عليه وسلم كالنسب، قال: الولاء لحمة كلحمة النسب. مثل ما أن النسب لا يباع ولا يوهب، فالنبي صلى الله عليه وسلم شبه الولاء وجعله كالنسب، قال: ولاء لحمة، لحمة يعني رابطة قوية، لأن النسب جهته جهة لحم، جهة النماء. لذلك ألا ترون أن الرضاع مؤثر في الحولين لأجل النماء، وما عدا الحولين فالنماء يكون على الطعام. قال: ولاء لحمة كلحمة النسب، لا يباع ولا يوهب ولا يغير، لا يباع ولا يوهب ولا يغير.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وعن أبي قلابة عن أنس رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفرضكم زيد بن ثابت. أخرجه أحمد والأربعة سوى أبي داود، وصححه الترمذي وابن حبان والحاكم، وأعل بالإرسال. قال الشارح رحمه الله: فيه دليل على أن زيد بن ثابت أفرض الصحابة رضي الله عنهم، فلهذا اعتمده الشافعي، والله أعلم.
هو لا شك أنه بالاتفاق أفرض الصحابة، لكن كونه أفرض الصحابة لا يعني أنه معصوم، وقد أخطأ رضي الله تعالى عنه كما قال ابن عباس والله لأباهلن زيدا، والله لأباهلن الزيدا، يجعل ابن الابن ابنا ولا يجعل الجد أبا. الباب واحد، شلون تخلي ابن الابن إذا لم يوجد ابن في منزلة الابن؟ طيب إذا وجد الجد ولم يوجد الأب، لماذا تجعله منزلة الأب؟ فقول ابن عباس لا شك أنه هو الصواب، وإن كان زيد أفرض. وهذا الحديث له قصة طويلة فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر قال أرحم أمتي بأمتي أبو بكر، وأشدهم في أمر الله عمر، وأصدقهم حياء عثمان، وأقضاهم علي، وأقرأهم أبي، وأفرضهم زيد. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: باب الوصايا. قال: الوصية عهد خاص يضاف إلى ما بعد الموت.
الوصايا جمع وصية، والوصية المقصود بها ما يوصي به الميت، ما يوصي به الميت أن يفعل في ماله بعد موته كذا وكذا. وهذه الوصايا لا شك أنها تنقسم إلى قسمين: وصايا مباحة ووصايا محرمة. وأما الوصايا المباحة فهي الوصية التي تكون في البر، وتكون في أقل من ثلث المال. فإن كانت الوصية جائرة، أو كانت الوصية في أكثر من ثلث المال، فهي ليست نافذة. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما حق امرئ مسلم له شيء يريد أن يوصي فيه يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عنده. متفق عليه. قال الشارح رحمه الله: قال الشافعي معناه: ما الحزم والاحتياط للمسلم إلا أن تكون وصيته مكتوبة عنده إذا كان له شيء يريد أن يوصي فيه، لأنه لا يدري متى تأتيه منيته فتحول بينه وبين ما يريد. من ذلك قوله يريد أن يوصي فيه يدل على أن الوصية ليست بواجبة. وأما من كان عليه حق شرعي يخشى أن يضيع إن لم يوصي فهي إن لم يوصي به فهي واجبة عليه، وفيه جواز الاعتماد على الكتابة إذا عرف الخط، ومثله خط الحاكم وعليه عمل الناس قديما وحديثا.
لا شك الصواب ما قاله الشافعي رحمه الله، أن الوصية لا تكون واجبة إلا إذا كان هناك شيء حق على الإنسان، عليك دين يجب أن تكتبه، ما تدري يمكن تموت غدا، لأحد الناس عليك حق يجب أن تبينه، تكتبه عندك وتبينه وتجليه. أما إذا كان ليس عليك حق فالوصية مستحبة. لهذا جاء رجل وقال لأحد الصحابة: الوصية كيف أمرنا بالوصية ولم يوصي رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال له الصحابي: بلى وصى. قال: بما وصى؟ قال: وصى بكتاب الله. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وعن سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه قال: قلت يا رسول الله، أنا ذو مال ولا يرثني إلا ابنة لي واحدة، أفأتصدق بثلثي مالي؟ قال: لا. قلت: أفأتصدق بشطره؟ قال: لا. قلت: أفأتصدق بثلثه؟ قال: الثلث، والثلث كثير، إنك أن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس. متفق عليه. قال الشارح رحمه الله: الحديث دليل على منع الوصية بأكثر من الثلث لمن له وارث.
نعم، الحديث فيه دلالة على منع الوصية بأكثر من الثلث، وإذا وصى بأكثر من الثلث فإنه يأثم باتفاق الفقهاء، وإذا قصد المنع من الميراث فإنه ارتكب كبيرة من كبائر الذنوب. نعم. وهذه خاتمة سوء، نسأل الله السلامة والعافية، أن الإنسان في آخر حياته يأتي ويوصي بوصية جائرة. نعم. كان ابن عباس يستحب أن الناس ينزلوا من الثلث إلى الربع لقول النبي صلى الله عليه وسلم: والثلث كثير. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وعن عائشة رضي الله عنها أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن أمي افتلت.
هذا خطأ، أبا طبعي صلحوها. افتلي بضم اللام مكتوب الصواب بكسر اللام.
أحسن الله إليكم. قال إن أمي افتلتت نفسها ولم توصي.
نفسها.
أحسن الله إليكم. افتلتت نفسها ولم توصي. وأظنها لو تكلمت تصدقت. أفلها أجر إن تصدقت عنها؟ قال نعم. متفق عليه واللفظ لمسلم. قال الشارح فيه دليل على أن الصدقة من الولد تلحق بالميت.
وهذا لا خلاف فيه بين أهل السنة والجماعة أن الميت يلحقه من الثواب الدعاء والاستغفار والصدقة، كذلك الصوم الفرض والنذر وحج الفرض والنذر. وأما حج النفل وعمرة النفل وصوم النفل ففيه خلاف بين العلماء، وأما قراءة القرآن فإن عامة السلف لم يستحبوه للغير. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله وعن أبي أمامة الباهلي رضي الله تعالى عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث. رواه أحمد والأربعة إلا النسائي وحسنه أحمد والترمذي وقواه ابن خزيمة وابن الجارود ورواه الدارقطني من حديث ابن عباس رضي الله عنهما وزاد في آخره إلا أن يشاء الورثة وإسناده حسن. قال الشارح رحمه الله الحديث دليل على منع الوصية للوارث إلا بإجازة الورثة.
وهذا باتفاق الفقهاء رحمهم الله أنه لا يجوز الوصية للوارث لأن الله أعطى كل ذي حق حقه، فليس لأحد أن يفضل أحدا على أحد بعد تقسيم الله تبارك وتعالى لأهل الميراث والإرث لهم إلا في صورة واحدة، وهي أن يوصي الميت لأحد الورثة بمال ويطلب إذنهم، كان يقول لهم يا أبنائي أنتم أربع، ثلاثة منكم قد زوجتكم، وهذا الأخ الأصغر من أخوانكم لم أزوجه، فأنا أوصي بثلث مالي له لأجل الزواج، فأرجو أن تمضوا هذه الوصية. قالوا رضينا، فهذا لا بأس به. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله وعن معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله تصدق عليكم بثلث أموالكم عند وفاتكم زيادة في حسناتكم. رواه الدارقطني وأخرجه أحمد والبزار من حديث أبي الدرداء وابن ماجه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، وكلها ضعيفة لكن قد يقوي بعضها بعضا والله أعلم. قال الشارح رحمه الله الحديث دليل على مشروعية الوصية بالثلث وأنه لا يمنع منه الميت، واتفق العلماء على أنه يقدم إخراج الدين على الوصية.
لا شك أن الميت إذا مات فإن ماله يقسم على هذا الترتيب، أولا يخرج من ماله بقدر ما يكفن ويغسل ويحفر له حفرة ليدفن، ثم بعد ذلك ينظر في ماله فيقدم الدين على الوصية باتفاق الفقهاء. فإن قال قائل فإن الله عز وجل قال من بعد وصيتي يوصى بها أو دين قدم الوصية على الدين، قلنا تقديم الوصية على الدين كما قال المفسرون لأجل أن الوصية لي ربما تكون عامة وقفية أو هبات أو هديات لا يعلم أصحابها، فلذلك قدمها الله للاهتمام بها. وأما الديون فلها أهلون وكل واحد سيطلب حقه ولن يسكت عن أهل الميت، هذا هو السبب والله أعلم. ولكن من حيث التطبيق العملي فإن حق الميت في المال غسله وكفنه ودفنه، ثم بعد ذلك يقدم الدين، ثم بعد ذلك الوصية، ثم ما بقي يورث. نعم. وعلى الميت وعلى الإنسان الحي أن يتقي الله عز وجل وأن لا يقسم ميراثه في حال حياته إلا في صورة واحدة، وهو إذا كان يخشى النزاع. إذا كان يخشى النزاع بين أولاده فأراد أن يوزع الميراث عليهم بنفس أنصباء الشرع بنفس الفرائض الموجودة في كتاب الله عز وجل، فهذا أمر سائغ عند بعض الفقهاء رحمهم الله، ويقول إن هذا المال اللي هو كذا وكذا أقسمه على أولادي حتى لا يقع بينهم نزاع، ثم يوقف ما شاء من ماله الثلث أو الربع أيا كان، ويجعل عياش نفسه من هذا الثلث والربع حتى يموت، فإن مات ذهب الربع والثلث إلى مال الجهة التي أوقف المال عليه. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: باب الوديعة. الوديعة مندوبة إذا وثق من نفسه بالأمانة، وقد تكون واجبة.
الوديعة فعيلة من الودع، الودعة، وهي شيء يتركها الإنسان عند رجل أمين. الودائع مشروعة من حيث أن الإنسان يدع شيء عند آخر، وقبول الودائع مندوبة. انتبهوا الآن، الوديعة في نفسها أمر مشروع جائز، أما قبول الوديعة فقبول الوديعة مندوب بشرط، كما قال الشارح: إذا وثق من نفسه الأمانة هنا يكون مندوبا. طيب متى يكون واجبا؟ إذا لم يكن غيره يقوم بهذا العمل وجب. مثلا إنسان خشي على ماله التلف، فوجد إنسانا قويا مهابا لا يقربه أحد، فأراد أن يضع ماله عنده لكي لا يضيع، وجب عليه أن يأخذ حتى لا يضيع مال المسلم. لو أن إنسانا أراد أن يودع وصيته عند إنسان أمين ولم يجد إلا شخصا واحدا، وجب عليه أن يأخذ هذه الوديعة وأن يحفظها وأن يصونها وأن يبلغها، صارت واجبة لأنه تعين في حقه. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنهم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أودع وديعة فليس عليه ضمان. أخرجه ابن ماجه وإسناده ضعيف. قال رحمه الله: وباب،
يعني الودائع الأصل فيها أنها أمانات في أيدي الناس، ومتى ما وضع الإنسان الأمانة عند إنسان ولم يفرط في الأمانة، لم يفرط في الأمانة ولم يتصرف فيها، فإنه لا يضمن. متى يضمن؟ إذا فرط أو إذا تصرف في الأمانة. نعم.
أحسن الله إليكم. قال: وباب قسم الصدقات. تقدم في آخر الزكاة، وباب قسم الفيء والغنيمة يأتي عقب الجهاد إن شاء الله تعالى. وقال: وقع الإجماع على أنه ليس على الوديع ضمان إلا ما روي عن الحسن البصري أنه إذا اشترط عليه الضمان فإنه يضمن، وقد تؤول بأنه مع التفريط، والله أعلم.
بل هذا مروي حتى عن الإمام أحمد أن الإنسان الذي أخذ الوديعة وضمن فإنه يضمن، إذا لم يضمن لا يضمن. والصواب أن الودائع من باب الأمانات ولا ضمان فيها إلا عند التفريط. وبهذا نكون انتهينا ولله الحمد فيما يتعلق بكتاب البيوع. إن شاء الله من الخميس القادم ندخل في كتاب النكاح. نسأل الله جل وعلا العلم النافع والعمل الصالح، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.